بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 55 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودرس اليوم عن غزوة مؤتة. هذه الغزوة جرت في السنة 8 للهجرة، ومؤتة قرية قريبة من الشام في الأردن. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل رسولا بكتاب بين يديه إلى ملك بصرى يدعوه فيه للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أرسله الله تعالى داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فكان ما استطاع أن يدعو الناس إلى الخير دعاهم، أن يعلم الناس الخير علمهم، أن يدل الناس على الإسلام دلهم. إن استطاع أن يدلهم باللقاء المباشر كان كلما التقى إنسانا دعاه إلى الله. مرة من المرات أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا، وكان النبي يعلم الناس يخطب بهم في غير خطبة جمعة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والتفت لهذا الأعرابي وراح يعلمه الدين. كانت توقفه أمة عبدة في الطريق تسأله عن أحكام الإسلام فكان يعلمها. ربما جاءه وفد من النصارى فأنزلهم في مسجده الشريف ثم راح يدعوهم إلى الإسلام. إذا الناس ما جاءوا إليه كان هو يذهب إليهم. لما كان موسم الحج والعرب كانت تحج على بقايا دين سيدنا إبراهيم، فكانت تقدم قبائل من العرب إلى مكة المكرمة، وكانت كل قبيلة أو كل جماعة تنزل في مكان حول الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه إلى رحال القوم حتى يدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدعو إلى الله دعا مع الرجال مع النساء. مر النساء قالوا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما تخرج به إلينا، يعني نريد أن تجعل لنا درسا خاصا بنا، فواعدهم في يوم فخرج إليهم فعلمهم تعاليم هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأفراد ويدعو الجماعات، يدعو الملوك ويدعو العبيد، يدعو الرجال ويدعو النساء. من جاء إليه دعاه، ومن لم يأتي إليه هو صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه إلى من استطاع ليدعوهم. الآن الناس الذين لا يستطيع أن يصل إليهم ربما كتب لهم كتبا أو أرسل لهم رسلا، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفذ كل ما يستطيع من جهد وإمكانات ووسائل حتى يبلغ كلمة الله، لأن الله عز وجل أمره، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. الله عز وجل قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. الله عز وجل قال له: بلغ ما أنزل إليك. فلذلك كان يبلغ. الآن يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، نحن مأمورون أن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس، نيابة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نيابة عن صحابته الكرام. الصحابة رضوان الله عليهم حملوا الرسالة بعد نبيهم، التابعون حملوا هذه الرسالة بعد الصحابة، تابعوهم حملوا هذه الرسالة. الآن دين الإسلام أمانة في أيدينا، مبادئ هذا الدين أمانة في يديك. ما استطعت أن تعلم الناس الخير ينبغي عليك أن تفعل. لو أردنا أن نقرأ المحور الأساسي لحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته، نحن الآن في الدرس 55، يعني لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول درس إلى آخر درس سنصل إليه في السيرة، ما هو المحور الذي تنتظم به حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها؟ الدعوة إلى الله. أينما حل، أينما ارتحل، أينما سافر، أينما نزل، أينما، كيفما مرض، كيفما عافاه الله، كان يشتغل بالدعوة إلى الله. الآن يا أيها الرجال، يا أيها الشباب، يا أيها الأخوات، هذا الدين أمانة عندنا، مطلوب منك أن لا يتوقف لسانك ما استطعت عن تعليم كلمة الخير. إذا ما كنت تستطيع بالكلام فليكن بالكتابة، إذا ما تستطيع أنت أن تكتب ولا تستطيع أن تتكلم فليكن بامتثال أوامر الله امتثالا كاملا حتى تعلم الناس بأعمالك. ثم اجتهد أن تنشر كلمة الخير. إذا أنت ما تستطيع، خذ شريطا مسجلا وانشره بين الناس إذا كان فيه كلمة خير، خذ كتابا وانشره بين الناس. المهم دعونا جميعا نتحرك بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل إذا رأى منا جميعا، إذا رأى منا انشغالا بدينه وتعليما وخدمة لدينه، فالله عز وجل سيهيئ لنا فتحا ونصرا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع في حياته أن يبلغ كلمة الخير ودعوة الإسلام كان يفعل. تذكرون مرة زار جاره اليهودي، له جار يهودي عنده ابن في النبع مريض، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فشاهد الغلام في النزع. يعني أنت لو ذهبت زيارة مريض، أديش مدة زيارة المريض؟ يعني 10 دقائق، ربع ساعة. طيب، فإذا كان هذا المريض في النزع، معناته أكيد الزيارة ستكون دقائق، ستخرج مباشرة بأسرع ما يمكن. فصوروا في تلك الزيارة التي لا تتعدى الدقائق المعدودة، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الشاب الغلام في النزع، قال: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه، وكان أبوه عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم مات. فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. الحمد لله اللي كنت سبب إخراجه من نار جهنم. يعني دقيقة واحدة، في هذه الدقيقة استغلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنشر هذه الدعوة وهذه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا من صحابته بكتاب بين يديه إلى ملك بصرى. فلما نزل هذا الرسول أرض مؤتة عرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان أميرا من أمراء قيصر على الشام. قال له: أين تريد؟ قال: الشام. قال: فلعلك من رسل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، يعني قتل الرسول، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وطبعا السفراء جرت العادة أنهم لا يقتلون، يعني السفير بين بلد وبلد لو كان بين البلدين عداوة لا يقتل السفير. فهذا الرجل، هذا الأمير، تخطى واعتدى على كل الأعراف، أعراف منذ زمن بأن الرسل لا تقتل، فقتل رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن هناك حاجة كبيرة للذهاب إلى هذا الأمير بجيش حتى يمنع الروم ومن معها من أن تنتهك حرمات المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا لغزوة، فتجهزوا للخروج وهم 3000 مقاتل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش سيدنا زيد بن حارثة، قال له: لزيد أنت الأمير. وقال: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، إن تضعونه أميرا على الناس، فإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة على الناس، فإن قتل فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مع جيشه تسمى غزوة، فإذا أرسل جيشا بدون أن يكون معهم تسمى سرية. لكن هذه مؤتة لم يخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المتوقع أن تسمى عند أهل التاريخ سرية. قال: لكن لأن عدد جيش المسلمين كان كبيرا، 3000 مقاتل، ولا سنشاهد واجهوا 200,000 مقاتل، 3000 سيواجهون 200,000، ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا سميت غزوة مؤتة. جعل عليهم أميرا زيد بن حارثة، فإذا استشهد زيد فجعفر، فإذا استشهد جعفر فعبد الله ابن رواحة. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم، يعني يودعهم، حتى بلغ ثنية الوداع اسم مكان، فوقف وودعهم ثم قال: شوف الآن هذه وصية للجيش، قال لهم: أوصيكم بتقوى الله. المسلم يا أيها الإخوة والمسلمة، أينما ذهب وأينما حل وأينما ارتحل شعاره تقوى الله تعالى. والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. إذا كنت مريضا فمطلوب منك أن تأتمر بأوامر الله وأن تجتنب نواهيه، وإذا كنت صحيحا مطلوب منك أن تأتمر وتنتهي. إذا كنت غنيا وإذا كنت فقيرا، إذا كنت مسرورا وإذا كنت حزينا. أما إذا كان في مسلم عند المرض يلجأ إلى الله، وعند الصحة يعصي الله. يعني أحيانا طالب في الثانوية العامة قبل الامتحان بأيام يريد من أمه وأبيه وشيخه وإخوانه وجيرانه أن يقرأوا له سورة الفتح وسورة النصر وسورة ياسين على نية الله ييسر له النجاح في الثانوية العامة. بس تطلع النتائج تبع الثانوية العامة وعلاماته عالية بتساوي حفلة راقصة. شيء يعني عند الحاجة لرب العالمين تجده ينضبط بأمر الله، يصير بيصلي بيحضر الصلاة بالمسجد، بس ينجح بيترك الصلاة. والله يستر كمان يرتكب معاصي. أحيانا فتاة ما لم مزوجة بلغت سن الزواج تخرج في الطريق مع أنها ملتزمة، لكن تخرج في الطريق تضع العطور، تضع المكياج على وجهها مع حجابها، وربما أظهرت شيئا من شعرها، وربما جعلت حجابها زينة وجعلته كالتاج وبألوان مزخرفة ومزينة لتلفت أنظار الشباب إليها. طيب هذه ما أطاعت الله عز وجل في هذه الفترة من عمرها. المسلم منضبط مطلوب منه أن يتقي الله في كل مرحلة من مراحل حياته. أحيانا موظف معاشه قليل تجده يلتجئ إلى الله، حتى إذا كثر ماله بإرث أو بأي سبب آخر تجده ينفق هذا المال فيما حرم الله تعالى. أحيانا زوجين ما عندهم ولد يلجؤون إلى الدعاء والاستغفار والرجاء والطلب من الله عز وجل والصلوات والصدقات، حتى إذا رزقهم الله تعالى الولد عصوا الله عز وجل. يا أخي المسلم مطلوب منه أن يتقي الله في كل جزئية من جزئيات حياته. صح أنا من الممكن أن تزل قدمي، ممكن، بس لا تجعل ترك التقوى شعارا لك، اجعل شعارك تقوى الله. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. التقوى أقوى. ربما يأتي من يوسوس لك أنك إذا اتقيت الله ستبقى فقيرا، أنت إذا اتقيت الله بعمرك ما تتزوجي، أنت إذا اتقيت الله وأطعتيه وأطعت زوجك إكراما لله زوجك بالذات غيا وضلالا. إياك أن تقبلي هذه الوسوسة، لأن الله عز وجل وعد من اتقاه فرجا ومخرجا، فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين، كلها آيات من حضرة الله تعالى يعد فيها أهل التقوى بالخير في الدنيا وفي الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ذاهب إلى المعركة كان يقول لهم أوصيكم بتقوى الله. يا جماعة، يا أمتي، يا قومي، يا صحابتي، وصيتي لكم تقوى الله تعالى، أن تنضبطوا بأوامر الله في كل جزئية من جزئيات حياتكم. حتى وأنتم ذاهبون إلى الحرب مطلوب منك يا أيها الجندي أن تتقي الله. أوصيكم بتقوى الله. أما إذا الجندي كان من أهل المعصية، أما إذا التاجر كان من أهل الفجور، أما إذا المرأة المسلمة كانت من أهل الفساد والغي، أما إذا الشاب المسلم كان من أهل الضلال، كيف يعين الله تعالى أمة تصر على مخالفة أمر الله؟ أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، توصوا ببعضكم خيرا، اغزوا باسم الله، فقاتلوا عدو الله وعدوكم، لا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا يعني ضعيفا، ولا كبيرا ثانيا، ولا تقطعن شجرة، ولا تعقرن نخلا، ولا تهدموا بيتا. هذه هي الحرب في الإسلام. لا تؤذى امرأة، لا يؤذى ولد لا يشارك في المعركة، لا يؤذى رجل مسن لا علاقة له في الحرب، لا تقطع الأشجار. العراق يا أيها الإخوة يصدر 80% من تمور العالم تؤخذ من العراق. أمريكا سممت نخيل العراق، يعني مو بس قتلت الشباب، مو بس اعتدت على النساء، مو بس شردت الأولاد، النخيل سممته، عملت طريقتين، طلعت طائرات، قذفت بالقنابل آلاف الأطنان من القنابل ألقيت على حقول النخيل، أشجار النخيل، هذا جزء. والجزء الثاني من النخيل الذي بقي أرسلوا بعثات باسم بعثات هندسة زراعية من أجل تحسين النخيل العراقي، وإذا بهم يحملون معهم سموما. المسؤولين عن الزراعة في العراق أخذوا هذه الأدوية على أساس أنها لتحسين النخيل ومواصفاته، وإذا بهم يلاحظون بعد أن أعطوا النخيل هذه الأدوية أن بعض أشجارها بدأت تصفر وتتمايل رؤوسها وتتقصف. إسرائيل في القنيطرة حولت الأرض إلى أرض محروقة، في غزة حرقت حتى الأحجار. الإنسان بدون دين، بدون انضباط بشرع السماء، يتحول إلى أوحش من الوحش. لو لم يكن هذا الدين هو الذي يهذب الإنسان فينا، والله لكنا أسوأ من الأنعام. أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا في سبيل الله، فقاتلوا عدو الله وعدوكم. لا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا ثانيا ولا تقطعن شجرة ولا تعقرن نخلا ولا تهدموا بيتا. قال: ويروى أن عبد الله ابن رواحة تخلف عن الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجيش وجعل الأمير زيد بن حارثة، ثم إن مات جعفر، ثم إن مات عبد الله بن رواحة، ثم إن مات قال: أنتم تخيروا منكم واحدا. فتأخر عبد الله، يروى أن عبد الله بن رواحة تخلف عن الجيش حتى صلى الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من الصلاة رآه قال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والله ذهاب مقاتل في سبيل الله صباحا عند الغداء أو عند الرواح عند الظهيرة خير من الدنيا وما فيها. أتدري بكم سبقك أصحابك اللي مشوا قبلك؟ تدري كم سبقوك؟ قال: نعم، سبقوني اليوم بغدوتهم. إن طلعوا الصبح الساعة 7، الساعة 6، أنا الآن صلاة الظهر الجمعة الآن الساعة 1، يعني سبقوني 6 ساعات 7 ساعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سبقوك بأبعد مما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة، نالوا من الأجر ما الله به عليم، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. إذا دعاك داعي الجهاد في سبيل الله فالغدوة تساوي الدنيا وما فيها. لذلك أيها الإخوة، المسلم الذي باع روحه لله وباع نفسه لله لا تستطيع أن تشتريه برشوة ب100 ليرة سورية، لا تستطيع أن تخيفه بسجن، ما هو باع كل روحه لله عز وجل. إسرائيل تعجب وتفقد لبها من شباب في فلسطين يجرون عمليات استشهادية، شاب عمره 22 سنة، 23 سنة، 25 سنة، 20 سنة، 30 سنة، يذهب إلى الشهادة بقدميه لو لم يكن على يقين أن ما عند الله ينتظره خير له مما في هذه الدنيا لما ذهب. فهي تعجب تقول شاب ذاهب إلى الموت، أنا بماذا أخيفه؟ ما هو ذاهب إلى الموت بقدميه. المسلم لشدة تعلقه بالآخرة ما يستطيع أحد أن يخيفه، ولا يستطيع أحد أن يشتريه. قال: لما فصل الجيش الإسلامي من المدينة سمع العدو بمسيرهم، جمعوا لهم 100,000 مقاتل من النصارى ومئة ألف مقاتل من الروم، صاروا 200,000، وكان المسلمون 3,000. فلما بلغ المسلمين أن العدو جمعوا لهم أو جمع لهم 200,000 مقاتل، جلسوا ينظرون ويتشاورون هل يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بعدد عدوهم، فإما أن يمدهم بالرجال أو يأمرهم بأمره فيمضوا إليه. قال: إيش بدنا نعمل يا جماعة؟ تعالوا نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فليمدنا برجال أو إذا يشور علينا بأمر. قال: فعارضهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وشجع الناس قائلا: يا قومي، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. أنتم خايفين من إيش؟ من أن تموتوا في سبيل الله؟ ما أنتم خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. هذا فهم يا أيها الإخوة عن حضرة الله تعالى. نحن الآن ما في طريقة لأن تكون لنا الخلافة في هذه الأرض إلا إن تمسكنا بهذا الدين. والله لا المال ينفعنا ولا السلاح ينفعنا، كل الأسلحة التي ترسل إلى البلاد العربية والإسلامية في الغالب كثير منها يكون منسق عند الذين يصنعونها، كل التقنيات التي تأتينا كثير منها منسق عند الذين ينتجونها. ما في طريقة لكي تكون لنا الخلافة في هذه الأرض إلا أن ننضبط بأمر الله تعالى. يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، تعالوا كلنا، كل واحد بيننا يعود إلى نفسه ليشاهد ما الأمر الذي خالف الله تعالى به. خليه يبدأ بداية جديدة مع حضرة الله عز وجل. أول شيء أصلح نفسك، إذا كنت مصرا على معصية لابد أن تتركها، لابد. يعني إذا في شاب له علاقة غير مشروعة مع فتاة، في عنده صور غير جيدة على جهازه الهاتف، في عنده أفلام غير جيدة يستعرضها، إذا في فتاة مسلمة تتكلم مع شاب لا يحل لها أن تتكلم معه، بداية نصرنا عودتنا إلى ربنا. إذا أنت مقصر بصلاتك صحح صلاتك، إذا أنت في حقوق للناس عليك مالية لابد أن ترد هذه الحقوق المالية. ما معقول أنت في عليك ديون 100,000 ليرة سورية صلوا 5 سنوات أنت ما ترد شيئا من هذه الديون. اليوم يتصل واحد من الأخوة ليسألني بأنه يريد الاكتتاب للذهاب إلى الحج لكن عليه دين. قلت له لابد أن توفي الديون قبل أن تذهب إلى الحج، أو أن تستأذن أصحابك، يعني صاحب الدين لابد أن يأذن لك وإلا ما في حج. قال: يا رسول الله، علي حجة الإسلام وعلي دين. قال: أقض دينك. المرأة المسلمة التي تكثر من قراءة القرآن وتسيء إلى زوجها، أنت يا أختي تعصي الله عز وجل في أهل بيتك. الفتاة المسلمة التي تقول لزوجها: واحد من الرجال اتصل بي من فترة ليقول إن زوجته حصل بينه وبينها ما يحصل بين الأزواج، يعني من سوء فهم لبعضهما، وأمر ميسور. فقالت له: أنا غدا بدي أنزل إلى المحكمة من أجل أن أخلعك. تسمع من صاحباتها، تسمع من المسلسلات، تسمع من الأفلام، هي تريد هيك أن تعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. مهما ذهبت إلى العمرة، ومهما ذهبت إلى الحج، ومهما قرأت ختمات القرآن الكريم، ستحاسب على أنها دمرت أسرة. قال: إيه طيب، ما أنا صلي آيت له 10 مرات أنه يبيع البيت ويشتري غيره، هو لهلأ ما باع البيت، كيف بده يبيع البيت؟ ولماذا يبيع البيت؟ البيت قريب إلى بيت أهله. يا أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نعود جميعا إلى حضرة الله تعالى لننضبط بأمره، لأننا إذا لم ننضبط بأمر الله ما بيتغير ما بالمسلمين. عندما أنت تنضبط بأمر الله عز وجل سيتغير كل حال المسلمين. أما ما دام الموظف يريد أن يأكل الرشوة، يقول لك: يا أخي أنا بدي أخذ هالرشوة، هيك المعاملة تحت يدي لا أمررها إلا بهذا المبلغ، وهو مسلم مصلي صائم يحضر خطب الجمعة يذهب إلى الحج وما إلى ذلك، شاب مسلم له علاقة غير مشروعة مع فتاة، امرأة مسلمة لا تتقي الله في أهلها وأولادها، أب مسلم يقلب ابنه على زوجة ابنه، يعني بيقول له: يا بابا طلق لهذه البنت. ليش يطلقها؟ قال: أنا ما عجبتني. طيب هي بس مو زوجتك، هي زوجة ابنك، ما لك ولها أنت؟ قال: أنا أريد منه أن يطلقها. طيب لماذا أنت تدمر أسرة؟ فمبدأ نصر الله تعالى لنا يبدأ من نصرة دين الله تعالى في أنفسنا: إن تنصروا الله ينصركم. سيدنا عبد الله بن رواحة قال: والله ما نقاتلهم بعدد، ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. قال: فالتقى الجمعان واقتتلوا. شو التقى الجمعان؟ 3000 ضرب 200,000، يعني كل واحد قديش بده يكون مقابله؟ يعني قريب 75، تقريبا الواحد بده يقاتل 75. والله شيء عجيب يا أيها الإخوة، ما يتصور. سبحان الله. قال: فقاتل الأمراء 3 يومئذ على أرجلهم، فأخذ اللواء زيد ابن حارثة، لأنه هو أمير الجيش زيد ابن حارثة، أخذ اللواء زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فقاتل وقاتل المسلمون معه على صفوفهم حتى قتل طعنا بالرماح. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتل به حتى قتل في سبيل الله، وكان يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ورووا أن جعفرا لما أخذ اللواء قاتل قتالا شديدا فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 94 من طعنة ورمية. البضع بين 93، يعني شي 95 ضربة آكل. يا لطيف، شو هال الإقدام حماية لهذا الدين؟ هلأ مطلوب من الإنسان مرات من قلك: يا أخي احفظ لك كم صفحة قرآن؟ يقول لك: والله يا أخي أنا صار معلش صار عمري 60 سنة، والله صعب علي، عم يجعني راسي، شوية وجع راس بيمنعه أن يحفظ القرآن الكريم. تحضر درس، يقول لك: والله أنا يعني شوي ظهري بيجعني، إذا خرج تبعثوا لي الدرس أنا ومتسطح بالبيت هيك اسمعوا عن المتسطح منيح، عم بسمع على الفضائيات هيك بعض، أنا كون مستلقي على السرير وبسمع الدروس. أما يجي يقعد ما بيقعد، يجي يحضر درس يطلع 10 درجات ما بيطلع. وين يا أخي بدي أطلع 10 درجات؟ والله يكسر. إذا بتغيروا قرنة الدرس خلوه هيك في مزرعة بيجي بحضر، تكون مهواية ومكيسة، وإذا بتجيبوا لي فواكه كمان معلش. سيدنا جعفر انقطعت إيده اليمين وإيده الشمال مع 94 طعنة أو ضربة أو رمية حفاظا لهذا الدين. فلما قتل أو استشهد سيدنا جعفر أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، قال: فاستشهد أيضا. فلما قتل ابن رواحة تفرق المسلمون، فتقدم ثابت بن أقرم رضي الله عنه فأخذ اللواء ثم سعى به حتى إذا كان أمام الناس ركزه، ثم قال: إلي أيها الناس، فاجتمعوا إليه حتى إذا كثروا مشى باللواء إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال له خالد: لا أخذه منك، أنت أحق به مني. هو بده يسلم القيادة لسيدنا خالد، قال له: أنت أحق، لك سن وقد شهدت بدرا. فقال ثابت: والله ما أخذته إلا لك، أنت أعلم بالقتال مني. ونادى ثابت الناس: اصطلحتم على خالد؟ موافقين خالد يكون الأمير؟ قالوا: نعم. واستطاع خالد رضي الله عنه أن يثبت أمام العدو طول النهار. طبعا شيء صعب، 3000 عم بيقاتلوا 200,000، مجرد الصمود هذا نصر. يعني غزة مجرد صمود أمام هذا العتو العالمي ضد المسلمين هذا نصر، أنها لم ترفع الراية البيضاء، أنها لم تسلم الأرض، أنها لم تتنازل عن حكومة إسلامية، مجرد هذا الوقوف هذا نصر. استطاع خالد رضي الله عنه أن يثبت أمام العدو طول النهار، فلما أصبح في الليل عمل خدعة سيدنا خالد. الجيش يسمى باللغة العربية خميسا، لأنه مقسم إلى 5 قطع: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب، هذون 5، ذلك يسمى الجيش خميسا. فسيدنا خالد في الليل لما انتهى ذلك اليوم قرر أنه في الليل أن يبدل الميمنة بالميسرة والمقدمة بالمؤخرة، وأن يجعل أناسا إذا أصبح الصباح يثيرون غبارا وراء جيش المسلمين، حتى إذا أصبح الجيش والتقى مع الروم وجد الناس في وجوههم أناسا أخر. يعني امبارح كان عم بيقاتل بهذا المكان، هو حافظ الوجوه، هلا إذا أصبح شاهد وجوها أخر، وشاهد من خلف غبار، فوقع في خاطر أعداء المسلمين أن المسلمين قد جاءهم مدد جديد. هو عمل خدعة يعني سيدنا خالد. استطاع خالد رضي الله عنه أن يثبت أمام العدو طول النهار، ولما أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة، وساقته مقدمة، وميمنته ميسرة، وميسرته ميمنة، فأنكر العدو حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. فلما حمل خالد رضي الله عنه عليهم هزمهم الله أسوأ هزيمة، وقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. ثم انحاز خالد بجيشه شيئا فشيئا وانحيز عنه حتى انصرف إلى المدينة. يعني عمل هجمة شديدة عليهم، قتل منهم ودبر الرعب في قلوبهم ثم انسحب. لم يقتل من المسلمين في مؤتة إلا 12 رجلا، مع أنهم اقتتلوا مع المشركين 7 أيام. 12 رجال يعني 7 أيام عم بيقاتلوا. هذا مجرد هذا الرقم يعطيك قديش النصر الذي حدث. وأطلع الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما حدث في مؤتة. بقى مؤتة أرض قريبة من الشام بالأردن، النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الله أرسل سيدنا جبريل بالشيء الذي حدث في مؤتة، ورفعت الأرض له للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر إلى معترة القوم، فنعى لأهل المدينة أمراء الجيش 3. قال لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نادى في الناس الصلاة جامعة، ثم قام فذكر شأنهم وعيناه تذرفان، فقال ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا، فاستغفروا له. اللهم اغفر لسيدنا زيد. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له. اللهم اغفر لسيدنا جعفر. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له. اللهم اغفر لسيدنا عبد الله بن رواحة. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فمن ذلك اليوم سمي سيدنا خالد سيف الله. ثم فتح الله له. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسي في المدينة أهل القتلى الشهداء الذين استشهدوا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم مواساة أهلهم. قالت أسماء بنت عميد، هي زوجته لسيدنا جعفر بن أبي طالب، لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتني ببني جعفر، أعطيني أولادك. قالت فأتيته بهم فتشممهم ومسح على رؤوسهم وذرفت عيناه حتى قطرت لحيته الشريفة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال أصيبوا هذا اليوم. وفي رواية قال إن جبريل أخبرني أن الله استشهد جعفرا وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. ثم قال اللهم إن جعفرا قد قدم إليك إلى أحسن الثواب فاخلفه في أهله وذريته بخير ما خلفت أحدا من عبادك الصالحين في ذريته. قالت أسماء زوجته فقمت أصيح واجتمع إلي النساء صارت تبكي زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء لا تقولي هجرا لا تقولي كلام فاحش يعني أن تبكي إذا مات زوجك أو قريبك لا بأس إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن بس لا تقولي كلام لا يرضي الله. وفي مرات بعض النساء وأحيانا بعض الرجال إذا مات قريب لهم يعني بتصير بتكلم أو تتكلم بكلام لا يرضي الله إنه يا رب ما لقيت غيره تاخده أخذت لنا أحسن واحد بهالعيلة ولي على آنتي شو بدي ساوي بعد منا يا خراب بيتي. لأنه هذا مرات من المسلسلات يتلقنه الناس من المسلسلات يصير هو كمان إذا مات عنده واحد بده يعمل مثله. في مرات كمان إذا مات شخص بالعائلة رجل مرة قال لي أريد أن أفتح محل ملبوسات سميه أبيض وأسود. قلت له شو يعني؟ قال لي لأنه في عائلات لما بيموت من عندهم واحد بينزلوا بنفس الليلة كل النساء تبع العائلة بيشتروا بقى هلا أغطية سود ومناطي سود أو أغطية بيض ومناطي سود. والآن كمان رجال كمان بيلبس يقول لك أخي ما حلوين رايح على تعزية لازم تلبس طقم أسود ما عندك شيء طقم رمادي لك يا أخي أنا لابس جلابية سكري ما في المرضي على الموتة بدك جلابية سودة على العرس جلابية بيضة. بالإسلام ما في شيء لا أسود ولا أبيض يعني الأبيض هو اللي الله بيبيض وجهه في الآخرة والأسود من سود وجهه في الآخرة نسأل الله السلام. بعض النساء بيقلبوا السجاد بالبيوت بعضهم بيقلبوا صور في البيوت بعضهم بيضعوا كله هيك أغطية بيضاء أو سوداء على الصور مثلا توضع شرايط سوداء بعضهم الآن صار بيشعل شموع هذا كله ليس من الإسلام في شيء. عادات كثير منها عادات جاهلية في بعض الرجال ما بيحلق دقنه وبالعادة بيحلق دقنه هو دقنك أو لحيتك واجب عند الجمهور أن تبقيها دائما في بعضهم إذا هلأ عنده وفاة ما بيحلق دقنه إنه هو يعني منظره هيك زعلان يعني ويظهر يعني كأنه عدم رضا. قال يا أسماء لا تقولي هجرا إذا زعلتي كلنا بنزعل لفقد قريب بس لا تتكلم بكلام لا يرضي الله لا تقولي هجرا ولا تضربي صبرا كمان في ناس لأنه بيضرب وجهه في ناس بشق وعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب يعني الأواعي أو دعا بدعوى الجاهلية صار يولول يفرخ إذا جاءت سيارة العزاء مثلا أمام البناء بيطلع النساء على البرندة وربما أصدرنا أصواتا من الزعر ومن الصراخ ما لا يرضى الله تعالى عنهم. قال يا أسماء لا تقولي هجرا ولا تضربي صبرا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى أهله قال لهم لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. الأول في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر استشهد مات الآن قال لمن حوله أرسلوا لآل جعفر طعاما في رواية اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه حضره ما يشغلهم. الآن جرت صار في عادات غير جيدة صار اللي عنده وفاة هو بده يصنع طعام للناس، يعني بدل الناس ما يسمع له طعاما ويرسلوه إليه، صار هو عنده وفاة وبدأ يسمع طعام للناس أنه تفضلوا على الغداء. وإذا ما صنع غداء كمان يعني ممكن يتكلم الناس يعيب الشوم عليه، يعيب الشوم عليه، ما تأخوه ما صنع.